بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زال الحديث موصولا في باب الجنابة من كتاب الطهارة. وأحسب أن قد وصلنا إلى الحديث الثالث بعد أن قرأنا حديث عائشة، فهذا حديث آخر يتعلق بغسل الجنابة، روته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وهو الحديث 31 في سلسلة كتاب عمدة الأحكام. يقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. قال المصنف ابن دقيق العيد: الكلام على حديث ميمونة من وجوه، أحدها قد تقدم لنا أن الوضوء بفتح الواو هل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء، وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، فإنها لم تضف إلى الوضوء بل إلى الجنابة.
طيب، بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته، أي ميمونة تقول: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا اعتمد عليه أهل العلم في كيفية الغسل، وبعض أهل العلم قد جمع بين هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن هذا الحديث كما سنقف عليه بعد قليل سنجد أن فيه اختلافا يسيرا، منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قد أخر غسل رجليه إلى آخر الأمر، يعني توضأ لكن إنما غسل رجليه بعد أن انتهى من غسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا زيادة في هذا الحديث أنه مسح بيديه الأرض أو الحائط صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم توقفوا عند هذين الحديثين، فمنهم من رجح بينهما، بمعنى ما جمع بينهما إنما أخذ بالراجح، فأخذ بعضهم أو كثير منهم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقدموه على هذه الرواية، أخذهم لحديث عائشة باعتبار ذكرناه فيما مضى، وقلنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها صدرت حديثها بكلمة كان، وهي التي تفيد الاستمرار والمداومة بخلاف هذا الحديث. فقالوا حديث عائشة أولا لفظ الحديث ورد فيه لفظة كان، وهي التي تفيد الاستمرار والمداومة، ومعنى ذلك أن عائشة قد رأت هذا الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، لذلك روته على هذه الكيفية بخلاف حديث ميمونة. فقالوا هذا إنما حديث ميمونة دل على أنه رأته مرة واحدة، وهناك فرق بين من رأت غسل النبي صلى الله عليه وسلم مرات وبين من رأت غسله مرة واحدة، فرجحوا حديث عائشة لهذا الاعتبار، بالإضافة إلى ترجيحات أخرى، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها هي أحب نسائه وأكثرهم مداومة وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعلم وأعرف من غيرهن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرون جمعوا بين الروايتين، قالوا إذا أمكن الجمع فلا معنى للترجيح، فحملوا المطلق الوارد في حديث عائشة على المقيد هاهنا، لأن عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل أن يغتسل، فيحمل على المقيد هاهنا، فبمعنى ذلك أن الوضوء الذي روي في حديث عائشة رضي الله عنها مقيد بالحديث الذي روته ميمونة رضي الله عنها، ويعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه إلى آخر الأمر، فقالوا نحمل المطلق على المقيد في هذه الرواية. فمنهم من رجح سلك مسلك الترجيح فرجح حديثا على آخر، ومنهم من جمع بين الحديثين. ورب قائل يقول طيب لا شك أن الجمع هناك قاعدة أصولية تقول إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، فما الذي حمل طائفة من أهل العلم ممن يعترف ويقر بهذه القاعدة وهو قاعدة الجمع على أن يسلك مسلك الترجيح فيرجح حديث عائشة؟ قالوا في ذلك الموضع أن الترجيح أن الجمع بين الحديثين إذا تساوى الحديثان، يعني إذا تساوى الحديثان لا شك أن تساويهما في الصحة هذا لا شك فيه، لكن قد ترجح حديث عائشة باعتبارات أخرى، وهو ما ورد على لسانها رضي الله تعالى عنها من معنى المداومة والتكرار، فدل ذلك على أنه رأته مرارا وتكرارا على هذا الوضوء على هذا الغسل، فهذه مزية، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي امتازت بها عائشة رضي الله عنها من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما عرف عنها رضي الله تعالى عنها، فسلكوا مسلك الترجيح، وإن كانت القاعدة وهو إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما قاعدة معتبرة عندهم، لكنهم آثروا الترجيح في هذا المقام للاعتبارات التي سقناها قبل قليل. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدي رحمه الله تعالى، قال الحديث على حديث ميمونة من وجوه، أحدها قد تقدم لنا أن الوضوء بالفتح، وهذه مرت بنا مرارا، وهو مثل الطهور والطهور، الوضوء والوضوء إذا كان بالفتح وإذا كان بالضم، وقلنا أن الطهور بالفتح معناه الماء والطهور معناه الفعل، وكذا ها هنا يأتي الخلاف. فقال الوضوء بفتح الواو هل هو اسم لمطلق الماء؟ إذا قلنا الوضوء هو للماء، لكن هل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء؟ قال المصنف وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، واستدل على ذلك لأن ميمونة رضي الله تعالى عنها قيدته بلفظ الجنابة فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة، فلما أضافته إلى الجنابة استدل أو مال ابن دقيق العيد إلى ترجيح أن الوضوء إذا قيل الوضوء فهو اسم لمطلق الماء أي ماء سواء أعد للوضوء أو لغيره. استدل على ذلك أن ميمونة رضي الله تعالى عنها قيدته بالجنابة، قالت وضوء الجنابة، وضوء الجنابة. الثاني
قولها فأكفى أي قلب، يقال كفأت الإناء إذا قلبته ثلاثيا، وأكفأته أيضا رباعيا. وقال القاضي عياض المشارق وأنكر بعضهم أن يكون معنى قلب، إنما
بمعنى قلب،
بمعنى قلب، وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا، وأما أكفأت فبمعنى أملت، وهو مذهب الكسائي.
هذه مسألة لغوية. في الحديث ورد قالت رضي الله تعالى عنها فأكفأ بالرباعي، عندنا كفأ ثلاثي وأكفأ الرباعي. قال المصنف قولها فأكفأ أي قلب، أي قلب الإناء، يقال كفأت الإناء إذا قلبته ثلاثيا وأكفأته أيضا رباعيا، لا فرق بينه عند الطائف من أهل اللغة، لا فرق، كفأ وأكفأ بمعنى قلب الإناء. ثم نقل عن القاضي عياض وهو مذهب الكسائي وطائف من أهل اللغة أنهم يفرقون بين الرباعي أكفأ وبين الثلاثي كفأ. فقال القاضي عياض في المشارق، والكتاب اسمه مشارق الأنوار على صحاح الآثار وهو مطبوع متداول، قال القاضي عياض في المشارق، وهذه عادة المصنفين أنهم يختصرون اسم المصنفات، بمعنى كالبحر المحيط، كثيرا ما يقولون البحر بمعنى البحر المحيط، النهاية نهاية المطلب فيعبرون عن نهاية المطلب مثلا في النهاية وغيره، وربما أضافوه إلى صاحبه فيقولون قال الزركشي في بحره فيعرف أن المقصود به بحر البحر المحيط، وقال إمام الحرمين في نهايته بمعنى نهاية المطلب وكذلك. فها هنا كذلك اختصر اسم الكتاب في المشارق، وأمر يعني نذكره أيضا من باب التحقيق، ويفترض أن يكون الكتاب محققا. فقوله في المشارق ينبغي تمييزه، تمييز كلمة المشارق بما يسمى بالفاصلتين التي تكتبان في أعلى الكلمة حتى يتميز أن هذا اسم كتابنا. قال القاضي عياض في المشارق وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى قلب، وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا، وأما أكفأت فبمعنى أملت وهو مذهب الكسائي. ففرقوا بين الرباعي والثلاثي، فقالوا كفأت بمعنى قلبت، أما أكفأت فبمعنى أملت، وها هنا وردت الرواية بمعنى أمالت، أمال النبي صلى الله عليه وسلم الإناء، وهذا هو الظاهر أنه إذا قال أكفأ بيده بمعنى ميل الإناء حتى يصب قليلا من الماء على يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. ففرقوا بين الثلاثي والرباعي، وهذا قول طائفة من أهل اللغة أنهم يفرقون بين الثلاثي والرباعي، وأن الرباعي أكفأ بمعنى أمال، أما كفأ فبمعنى قلب. الثالث
البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى، وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكفي ذلك أم لا بد من غسلتين، أم لا بد من غسلتين مرة للنجاسة ومرة للطهارة عن الحدث؟ ففيه خلاف لأصحاب الشافعي، ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث الأصل عدم غسله ثانيا وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط إزالة ما علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف.
أنا عندي لإزالة ما لعله، كذا عندكم؟ لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف. قال الثالث: بعد أن أكفأ صلى الله عليه وسلم وغسل يديه، قال الثالث البداءة بغسل الفرج. وقلنا أن الفرج يطلق على القبل والدبر، يطلق على القبل والدبر، لكنه في هذا الحديث وأمثاله المراد به القبل، المراد به القبل. قال فيبدأ بغسل فرجه لإزالة ما علق به من أذى فكنا، والأذى المقصود به المني ورطوبة فرج المرأة وغير ذلك، فكناها هنا. فما علق بفرجه من هذا الأذى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ثم نبهك فقال وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة. إحنا الآن عندنا الغسل، إما غسل عن قذارة ونجاسة لمن يقول بالنجاسة، وغسل عن جنابة. الغسل الأول لا يحتاج إلى نية، إذا غسلت القذارة والنجاسة ما تحتاج إلى نية، لكن إذا غسلت عن جنابة لا بد من النية. لذلك نبهك قال وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة، بمعنى ينوي أن يكون هذا الغسل عن الجنابة كما هو عن القذارة. ليه؟ قال حتى لا يضطر إذا غسله عن قذارة ما يستقذر وعن الأذى، فإنه يحتاج بعد ذلك إلى أن يغسل فرجه مرة أخرى بعد وضوئه. وهناك قول عند أهل العلم، عند كثير من أهل العلم، أن مس الفرج ينقض الوضوء وغير ذلك، فحتى لا يحتاج إلى هذا الأمر قال إذا غسله يدخل النيتين أو يدخل الأمرين، فيكون غسلا عن الأذى وغسلا عن الجنابة. فعلل ذلك قال لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، لأنه إذا غسله عن قذارة أو عن الأذى يحتاج أن يغسله عن الجنابة، فقال يستحضر النية ابتداء فينوي أن يكون هذا غسله لفرجه عن الجنابة وعن القذارة. وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها، لأنه إذا توضأ ثم غسل فرجه فعند طائف من أهل العلم أنه ينقض وضوءه، فيحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى، فلذا يستحضر النية ابتداء أن يكون هذا غسلا عن الأذى وغسلا كذلك عن الجنابة. قال فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك؟ ثم انتقل إلى خلاف آخر. طيب إذا قلنا هل يتداخل الغسلان، غسل عن الأذى وغسل عن الجنابة؟ هذه مسألة أخرى أيضا استطرد فيها المصنف، أم لا بد من غسلتين، مرة للنجاسة ومرة للطهارة؟ بمعنى إذا بدأ بغسل فرجه فيغسل مرة، المرة الأولى عن الأذى والقذر، ثم يغسل مرة ثانية عن الجنابة، أم يكتفي بغسلة واحدة؟ أيضا فيها خلاف، فقال فيه خلاف لأصحاب الشافعي. أما الحديث فلم يرد فيه إلا مطلق الغسل، ما في تكرار، غسل النبي صلى الله عليه وسلم فرجه، فهذا مطلق وليس فيه تعرض إلى العدد من غير ذكر تكرار. قال فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة، فتكون هذه الغسلة الواحدة عن الأذى وعن الجنابة، من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا لأن الحديث مطلق. وعادة ولو كان ثمة تكرار لغسل الفرج لبينته ميمونة رضي الله تعالى عنها، ف فلما نقلت أنه غسل فرجه دل ذلك على أن الغسل مرة واحدة، فيؤخذ منه أنه يدخل فيه غسل القذر وغسل الأذى وغسل الجنابة، لكن لا بد من استحضار النية حتى لا يضطر إلى هذا المأخذ الذي ذكره الشيخ تقي الدين قبل قليل. قال: وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف. الحديث لفظه: ثم ضرب يده بالأرض، ضرب يده بالأرض، وهذا الذي يسمى عند أهل اللغة بالمقلوب، لأن دائما الباء تدخل على الآلة، فإنه ضرب الأرض بيده، أمسكت بالقلم وغير ذلك، فقالوا هذا من قبيل المغلوب، وهو أمر دارج معروف في لغة العرب، لأن الباء تدخل على الآلة، والآلة ها هنا هي اليد، كتبت بالقلم ونحوها، ضربت بالعصا، كتبت بالقلم، فإن الباء دائما تدخل على الآلة، فكذلك ها هنا. أما القلب فهو معروف مشهور عند أهل اللغة. الرابع
إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة.
لعلنا يعني آتي بهذه المقدمة جزاك الله، ثم نقرأ مقدمة مهمة حتى يتبين لنا من خلال القراءة ما يريده الشيخ تقي الدين في هذا المقام. طبعا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض أو مسح، وجاءت في رواية دلك يديه دلكا شديدا، وفي الحائط، وروايات كثيرة. الكلام الآتي أراد ابن دقيق العيدي أن يؤصل أو أن يمثل أو أن يلحق هذه المسألة إلى ضابط فقهي معروف، وهو أنه إذا أزيلت عين النجاسة وبقيت آثارها، عين النجاسة أزلناها لكن تبقى آثارها، والآثار إما لون أو ريح رائحة أو طعم، فهل يعفى عن هذا الطعم أو هذا الريح أو هذا اللون؟ فالكلام الآتي أراد ابن دقيق العيد أن يبين السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يده بالأرض بعد أن غسلها، فما المقصود بهذا المسح إلحاقا بذلك الضابط؟ ما نقول قاعدة لكنه ضابط، لأن الضابط القاعدة هي المسائل، القاعدة الفقهية هي المسائل التي تنضوي تحت هذه القاعدة من أكثر من باب، أكثر من باب فقهي، لكن الضابط الفقهي إذا كان من باب واحد، والغالب أن هذا ضابط في مسألة النجاسة يذكرونه. طيب إذا أزيلت عين النجاسة وبقيت آثارها، الآثار إما لون أو ريح أو طعم، هل يعفى عن هذه الآثار؟ وهل يفرق بين الريح واللون والطعم؟ فأراد الشيخ في هذا المقام أن يبين أولا سبب مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده في الأرض أو الحائط، ثم إذا قلنا أن هذا من آثار بعد أن أزيلت عين النجاسة، هذه من آثاره، طب هذا الأثر ما هو؟ أهو اللون فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيله، أو هو الرائحة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيلها، أو هو الطعم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيلها؟ لذلك أورد الشيخ تقي الدين في هذا المقام هذا التحقيق إلحاقا أو بيانا لهذه المسألة، وإلحاقا إلى ذلك الضابط الفقهي. نعم.
الرابع إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء، وفي مذهب الشافعي خلاف، وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث. ووجه أن ضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لا بد أن يكون لفائدة ولا جائز أن يكون لإزالة العين، لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا. وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها، وكذلك لا يكون للطعم، لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين، ولا يكون لإزالة اللون، لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد، وإن اتفق فنادر جدا. فبقي أن يكون لإزالة الرائحة، ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها، لأن اليد انفصلت عن المحل أنه قد طهر.
لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر. نعم.
أحسن الله إليك. لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر، ولو بقي ما تعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا، لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة، وقد لابست المحل مبتلا، فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة معفوا عنه، ويكون الضرب بالأرض لطلب الأكمل فيما لا يجب إزالته. ويحتمل أن يقال فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته، والضرب بالأرض لإزالة احتمال فيما في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها. ويقوى الاحتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه وسلم دلكهما دلكا شديدا، والدلك الشديد لا يناسب الاحتمال الضعيف.
بارك الله فيك. طيب، إذن بينا هذه القاعدة. قلنا القاعدة أنه إذا زالت عين النجاسة وبقيت آثارها من لون أو طعم أو ريح هل يعفى عنه؟ فأراد الشيخ في هذا المقام أن يبين أن آثار النجاسة بعد أن تزول عينها معفو عنه من هذا الحديث. طيب، هذا الأثر ما هو؟ هل هو اللون أم الطعم أم الريح؟ فأراد الشيخ بهذا التقرير أن يبين أن الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيله من يده هي الرائحة لا اللون ولا الطعم. فقال إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة، وهذه ممكن تحدث أحيانا، ربما يحمل المرء يضطر إلى أن يحمل بيده قذرا أو نجاسة، وبعد أن يغسل يده تبقى آثار الرائحة في يده، تبقى يومين ثلاثة أحيانا، ويعرف ذلك من مارس أعمال إزالة النجاسات ونحوها. طيب، هل هذه الرائحة معفو عنها أم لا؟ عين النجاسة زالت ونظفت يده، أو ربما يبقى حتى اللون. أحيانا بعض الأبوال الحيوانات غير المأكولة اللحم إذا وقع في الثوب حتى بعد أن تغسله يبقى لونه في الثوب، الدم المسفوح نجس. أحيانا بعض من يتولى الذبيحة إذا ذبح وتلطخت يده بالدم إذا غسلها تبقى آثار الدم الاحمرار في يده ربما ساعات وأحيانا أيام. طيب، هذا اليسير من آثار النجاسة، النجاسة قد زالت بالغسل، هل هو معفو عنه أم لا؟ قال الشيخ هانو في هذا دليل على أن آثار النجاسة معفو عنها، ثم ساق التقرير. قال فيه خلاف، لكن الذي يبين أو يدل عليه الحديث أن آثار النجاسة إن بقيت فهو معفو عنه. قال قد يؤخذ العفو من هذا الحديث. وجهه أن ضربه صلى الله عليه وسلم، طبعا ضربه للأرض بعد أن غسل فرجه صلى الله عليه وسلم، ضربه بالأرض أو الحائط لا بد أن يكون لفائدة، لأنه هذا فعل، وفعل تعبدي، بمعنى أن النبي غسله صلى الله عليه وسلم أمر تعبدي، فكل أفعاله لا بد وأن يكون لها معنى، ولا جائز أن يكون لإزالة العين أي عين النجاسة. تقول والله أراد أن يزيل عين النجاسة من يده، نقول عنده الماء، لو أراد لأزالها، ولأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا، لأنه حتى لو كانت النجاسة يعني عينا في يده لا معنى لأن يمسحها في الأرض أو يمسحها في الأرض، لأنها لن تزول، لا يزيلها إلا الماء. وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها وهو الحائط، لأنه قالوا مسح في الحائط. ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل النجاسة من يده إلى الحائط، معنى ذلك أنه لا عين أو لا نجاسة عين في يده صلى الله عليه وسلم، إنما هي آثار. الآثار ما هو أثره، هل هو لون أو ريح أو طعم، سيأتي بيانه. وكذلك لا يكون للطعم، يقول قائل ويورده الفقهاء، يقول طيب النجاسة يعني يتطعمها المرء؟ نقول أولا يوردونها يوردها الفقهاء كمثال، بمعنى أن المحسوسات أو طريقة معرفة النجاسة هي ثلاثة، إما بالذوق أو بالريح أو باللمس. فلذلك قالوا طيب الطعم أي تصور؟ قالوا يتصور. أحيانا الدم، دم المسفوح إذا جاء في اليد وبعد أن غسلها ربما شم يده وربما أيضا بطرف لسانه يتذوق ليرى هل بقي آثارها أم لا، فقالوا ربما أحيانا حتى يتوثق ربما يتطعم ما هو من القذر أو من النجاسة حتى يتأكد من زواله. طيب الطعم أيضا بعيد أن يكون ذلك يعني بمعنى طعم، أيضا هذا أمر بعيد، لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين، لأن الغالب أن الطعم لا يطعم ولا يتذوق إلا إذا كانت عينه باقية، ولا يكون. وكذلك بالنسبة للون أيضا بعيد، ولا يكون لإزالة اللون، لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد، سواء كان منيا أو رطوبة فرج المرأة فإنه لا يقتضي لونا، يعني لا تتلون اليد لا من المني ولا من رطوبة فرج المرأة. قال لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد، وإن اتفق وإن وجد فهذا نادر، والنادر لا حكم له. إذن فبقي إذا استبعدنا الطعم واستبعدنا اللون ما بقيت إلا الرائحة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بمسح يده أن يزيل الرائحة. ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها، لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر، معنى ذلك أنها إذا كانت ثمة رائحة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالتها قال لا يجوز أن يكون لإزالة الرائحة من الواجب إزالتها، وذلك لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر، لأنه لما غسل فرجه صلى الله عليه وسلم غسله بالماء، ومن فصلت يده حتى تيقن من طهارته، ولو بقي ما تتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا، لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل يده حتى تيقن من طهارته، وقد لابست المحل مبتلا، لأنه لما غسل فرجه صلى الله عليه وسلم غسله بالماء، فما زالت يده أو ما ارتفعت يده حتى تأكد وتيقن من الطهارة. فيلزم من ذلك من هذه المقدمة أن يكون بعض الرائحة معفوا عنه، إذا بقيت آثار رائحة من نجاسة فيلزم من ذلك أن يكون هذا مما عفت عنه الشريعة ويكون طيب ضربه صلى الله عليه وسلم الأرض، قالوا ذلك من قبيل الكمال حتى يصل إلى الكمال لا بمعنى أنه يجب، ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيه فيما لا تجب إزالته، فيكون ذلك من قبيل السنة أو من قبيل زيادة التنظيف وزيادة النظافة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل أثر هذه الرائحة بهذا الدلك على الأرض، فدل ذلك على أن يسير على أن آثار النجاسة، هذا لمن يقول أيضا أن المنية ورطوبة فرج المرأة نجس يستفيد من هذا التقرير. قال ويحتمل أن يقال، هذا توجيه آخر للخلاف، فصل اليد عن المحل أو فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته لما غسل فرجه صلى الله عليه وسلم ثم رفع يده بناء على غلبة الظن بزوال الرائحة، والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة، غلب على الظن زوال الرائحة، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدلك يده لاحتمال أن يكون بقي في يده آثار الرائحة، ففعل ذلك بناء على هذا الاحتمال، وإلا الأغلب في الظن أنه قد ارتفعت الرائحة بهذا الغسل مع الاكتفاء بالظن. أي الاحتمالين أوجه وأقرب؟ قال الشيخ والذي يقوي الاحتمال الأول ما ورد في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دلكها دلكا شديدا، فإذن ليس ثمة احتمال هنا في رائحة، فأزالها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيلها بهذا الدلك الشديد، وإلا لو كان مجرد احتمال أن يكون ثمة رائحة لا يستدعي هذه المبالغة في الدلك. قال والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف، هذا التوجيه الثاني احتمال ضعيف، وقوله في رواية وقول ميمونة في رواية أخرى رضي الله عنها فدلكها دلكا شديدا، ليس ثمة مناسبة بين هذا الاحتمال أي أن نحمله على هذا الاحتمال وبين هذا الدلك الشديد، فرجح المصنف رحمه الله تعالى التوجيه الأول وترجيحه للتوجيه الأول باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك يده دلكا شديدا. الخامس
قال رحمه الله الخامس قولها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل، واختلف الفقهاء في حكم المضمض والاستنشاق في الغسل، فأوجبهما أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي، ولا دلالة في الحديث على الوجوب إلا أن يقال أن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب، غير أن المختار أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات.
الحديث ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه على ترتيب الوضوء، قال دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل في غسل الجنب، وهذا أمر مسألة سبق وأن ذكرناه وقلنا أن وإن كان قولا ضعيفا أن بعض أهل العلم أوجب الوضوء قبل الغسل. المضمضة والاستنشاق في الغسل في الوضوء في مطلق الوضوء إذا لم يكن ثمة غسل فيها خلاف، لكن جمهور أهل العلم على أن المضمض والاستنشاق ليس بواجبين، إنما ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد، لكن ها هنا تأكد الأمر حتى للقائلين بعدم وجوبه في مطلق الوضوء أوجبوه في هذا الموضع ومنهم أبو حنيفة. قال واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، فأوجبهما أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي، ومن باب أولى أن يوجبه الإمام أحمد إذا كان أوجب المضمضة والاستنشاق في مطلق الوضوء في من باب أولى، لكن أبو حنيفة خالف أصله، فإنه يقول باستحباب المضمضة والاستنشاق في مطلق الوضوء، لكن إذا كان الوضوء للغسل فإنه واجب. قال الشيخ: ولا دلالة في الحديث على الوجوب لقاعدة معروفة عند أهل العلم عند الأصولين أن الفعل لا يدل على الوجوب، إنما الوجوب يستفاد من الألفاظ، أما الفعل فيدل على الاستحباب وعلى الندب لكنه لا يدل على الوجوب، إذ مطلق أفعاله على المختار. يعني فيها خلاف، لكن جمهور الأصوليين على أن الفعل لا يدل، مطلق الفعل لا يدل على الوجوب، إلا اللهم إذا كان هذا الفعل مبينا لمجمل واجب، وهذه سيأتي ولهج بها المصنف كثيرا في مصنفه، ولعله سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما أظن في باب الصلاة. استثنوا من ذلك الفعل، قالوا الفعل لا يدل على الوجوب، اللهم إلا إذا كان هذا الفعل جاء بيانا لمجمل واجب. مجمل واجب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، الصلاة هنا مجمل لأنه كيفيتها، كيفية الصلاة غير معروفة، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الأصل في هذه الأفعال أن تكون واجبة، إلا ما دل الدليل على أنه مندوب، إلا ما دل بناء على هذه القاعدة، وهو أن أفعال أن فعله صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، الأمر بالحج كذلك الحج مجمل، الحج لغة الزيارة، القصد والزيارة، لكن الأعمال التي تبنى على هذا الحج لا تعرف إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، كذلك في الحج الأصل في الأفعال في أفعال الحج أن تكون واجبة بناء على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لمجمل واجب، إلا ما دل الدليل على أنه مندوب أو مستحب. قال إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. طيب الغسل هل هو مجمل؟ الأمر بالغسل هل هو مجمل؟ لا، ليس مجمل، لأن الاغتسال معروف أن يعم المرء بدنه بالماء، فلا إجمالها هنا، لذلك ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تلحقه بهذه القاعدة، تقول جاء فعله بيانا لمجمل، نقول صحيح الغسل واجب لكنه ليس بمجمل، لأن إذا قلت اغتسل يا فلان الاغتسال معروف أن تعم بدنك بالماء، فلا إجمال ها هنا، لذلك ضعف المصنف ها هنا من استدل. طبعا الأصل الإمام أحمد مضطرد لا إشكال فيه، فإذا قال بوجوب المضمضة والاستنشاق في ذلك الموضع في الوضوء المطلق فمن باب أولى أن يقولها هنا، لكن الذي اختلف أو ما قلت تناقض، لكن اختلف التخريج هو عند أبي حنيفة، فإنه قال باستحبابه في مطلق الوضوء، ثم جاء في هذا الموضع فقال بوجوبه. قال المصنف ترى عندنا ها هنا فعل، الفعل لا يدل على الوجوب، وأيضا لم يأتي هذا الفعل بيانا لمجمل واجب لأن الغسل ليس بمجمل. ثم السادس
قولها ثم أفاض على رأسه الماء ظاهره يقتضي أنه لم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كما يفعل في الوضوء، وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا، هل يؤخر مسح الرأس أم لا؟
عندك يؤخر؟ ها؟ طيب أنا عندي هل يمسح؟
هل يؤخر مسح؟
قال المحقق في سين هل يترك مسح الرأس؟
هل يؤخر؟
أنت إيش؟
هل يؤخر؟
يؤخر؟ كيف؟ يمسح؟ هل يمسح الرأس؟ إذن عندنا ثلاثة نصوص، هل يمسح الرأس أم لا؟ وهنا ذكر المحقق في نسخة هل يترك مسح الرأس؟ وعندك إيش يا شيخ بكر؟
يؤخر.
وهل يؤخر مسح الرأس؟ طيب يتبين إن شاء الله تعالى، وأظنها ما في خلاف يعني بينها كلها. قالت ميمونة ثم أفاض على رأسه الماء. طبعا حق الوضوء، الوضوء يمسح ولا لا؟ لكن هنا أفاض على رأسه الماء، فهل المقصود أنه يستغنى عن مسح الرأس في الوضوء، ترتيب الوضوء، غسل يديه، تمضمض واستنشق وغسل يديه وغسل وجهه ثم أفاض الماء على رأسه، هل المقصود بإفاضة الماء على الرأس ليقوم مقام المسح، أم أن المسح أمر آخر؟ هذا الذي أراده الشيخ هنا. قال يقتضي أنه لم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كما يفعل في الوضوء. قال واختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا، هل يمسح الرأس أم لا؟ لأنه يقولون المالكية في هذا الموضع يقولون وإن كانوا يقولون بالترتيب في الوضوء، قالوا لكنه في 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 وضوء الجنابة، في وضوء الغسل يتسامح في بعض التقديم والتأخير، وإن كان الترتيب في مطلق الوضوء واجب، لكنه في مسألة وضوء الجنابة يتسامح فيه. لذلك قالوا كما في حديث هل يمسح الرأس أم لا، بمعنى غسله فيمسح الرأس، أم أنه يكتفى بغسل الرأس. بعض الفقهاء المالكية يقولون غسله صلى الله عليه وسلم لرأسه يقوم مقام المسح وزيادة، لأنه كأنه مسحه وزيادة. وبعضهم يقول بل يمسح بعد أن يغسل رأسه، يمسح رأسه بناء على هذا الترتيب في الوضوء. السابع
قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة، واختار الشافعي إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم، وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أو لا، فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء، وإن كان نظيفا قدم، وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه.
قال ثم تنحى بعد أن غسل جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم تنحى فغسل رجليه. طيب غسل الرجلين هل هو إتمام لما بدأه من الوضوء، أم أن غسل الرجلين هذا أمر آخر زيادة على الوضوء؟ هذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم. قال ظاهر الحديث يقتضي غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، لأنه بدأ بالوضوء فلما أتم الغسل غسل رجليه ليتم الوضوء، فيختم بأعضاء الوضوء تشريفا لها كما قالوا. قال وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة. قال وبعضهم اختار إكمال الوضوء بناء على حديث عائشة رضي الله تعالى المتقدم، لأنها قالت توضأ وضوءه للصلاة، فمعنى ذلك أنه يكمل وضوءه ثم يغتسل ثم يعم بدنه بالماء. قال وهذا هو الشافعي، بمعنى رجح، سلك مسلك الترجيح لا مسلك الجمع. قال وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أو لا، بمعنى أن الماء إذا اغتسل يحدث كمستنقع تحت رجليه، فإذا أتم الغسل احتاج إلى أن يغسل رجليه آخرا، لأن الماء، وقالوا أيضا من أسباب ذلك أن هذا الماء هو ماء الجنابة، فلا بد إذا رفع رجليه أن يغسل رجليه من آثار هذا الماء المستعمل. هذا أيضا توجيه آخر. وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أو لا، فإن كان وسخا بمعنى الماء يتجمع تحت رجليه أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء، وإن كان نظيفا والآن أضحى الماء يجري، يعني البالوعات هذه ما تحدث مستنقعا تحت الرجلين، وإن كان الماء نظيفا قدم، أي قدم غسل الرجلين. قال: وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه، أي هذا التفصيل. فائدة نذكرها ولعلك تلاحظ أن المصنف كثيرا ما يذكر ما يلهج دائما بنقل مذهب مالك والشافعي على وجه التحديد، لأنه كان شافعيا مالكيا. ابن دقيق العيد إذا رجعت إلى كتب الشافعي يقول هو منا، وإذا رجعت إلى كتب المالكية تراجع المالكية يقولون هذا هو منا، يعني ينسبونه إليه، لأنه رحمه الله تعالى برع في المذهبين. هو باعتبار الأصل كان مالك، والده كان مالكيا، ونشأته كانت على مذهب مالك، ثم ربما البيئة والمشايخ والإخوان ونحوه استطرد في 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 مذهب الشافعي حتى برع فيه. لذلك تجد تحقيقاته رحمه الله تعالى عند المذهبين، إذا رجعت إلى كتب الشافعي يذكرون تحقيقاته في مذهب الشافعي، وإذا رجعت إلى مذهب المالكية أيضا تجد تحقيقاته في مذهب الإمام مالك. لذلك كثيرا ما يذكر مذهب مالك والشافعي في هذا الموضع ويحررها أيضا. الثامن
إذا قلنا أن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوءا حقيقة، فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير للطهارة.
التفريق قلنا أن بعض أهل العلم وإن كانوا يقولون لا بد من الترتيب في الوضوء المطلق في الوضوء للصلاة، لكنهم في هذا الموضع قالوا يتسامح في الفرق اليسير، واستدل بهذا الحديث. قال: إذا قلنا إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة، بمعنى كالوضوء للصلاة، أن هذا الوضوء الذي يؤتى به في غسل الجنابة كالوضوء حقيقة، فإنه يؤخذ منه جواز التفريق اليسير في الطهارة. فقاسوا، فبعض أهل العلم قاس كذلك في الوضوء للصلاة. قال: إذا وقع فرق يسير بمعنى قدم وأخر، قدم غسل الرجلين مثلا على مسح الرأس ثم تذكر، نقول امسح رأسك لا بأس، دليلك أنت تقولون الترتيب واجب، نقول وضوء هذا الوضوء الذي ورد في حديث ميمون وحديث عائشة نعده من الوضوء حقيقة، وقد تسامح فيه، تسامحت الشريعة أو سمحت الشريعة بهذا الفرق اليسير. إذا كان فرقا كبيرا لا، بمعنى بدأ بغسل الرجلين ثم مسح رأسه ثم ذلك، نقول لا، الترتيب عندنا واجب، لكن هب ولا بأس، يعني هذه أيضا تؤخذ كفتوى، وأنا ممن يميل لها، يعني وأظنها عند الشيخ بن عثيمين أيضا يعني يفتي بها. أحيانا ربما مع الوضوء يسهو فينسى مسح الرأس، وبعد أن يغسل الرجلين لو أخذنا بوجوب الترتيب نقول أعد الوضوء ابتداء، لكن في هذا الموضوع نقول لا بأس امسح رأسك. أبنيتم هذا على أصل؟ نقول والله عندنا دليل، الدليل أن هذا الوضوء الذي ورد في حديث عائشة وحديث ميمونة، لا سيما حديث ميمونة، هو عندنا وضوء حقيقة، يعني ليس هذا الوضوء كما ذكر الشيخ فيما مضى، أن هل هذا الوضوء مقيد بقيد كونه للجنابة أم هو وضوء حقيقي. إذا قلنا أنه وضوء حقيقة فيتسامح في الشيء اليسير. بعض أهل العلم يعني رد ذلك، قالوا أن هناك يعني رواية عند ميمون أن النبي قال توضأ وضوءه للصلاة، أما غسل الرجلين آخرا فكان زيادة نظافة، لأن الماء تجمع عند رجليه الشريفتين صلى الله عليه وسلم فأراد أن يغسلها، لكن الأول هو الأصوب إن شاء الله تعالى. فالتقديم اليسير، التقديم والتأخير اليسير في الوضوء لا بأس به إن شاء الله تعالى. التاسع
أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، واختلفوا هل يكره، والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء، فلو كره التنشيف لكره النفض، فإنه إزالة. وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك، والله أعلم.
ميمونة تقول فأتيت بعد أن اغتسلت بخرقة منشفة، إذا أردت يعني بالتعبير المعاصر منشفة أو نحوه لينشف جسده، فلم يردها فجعل ينفض الماء صلى الله عليه وسلم بيده، فأخذ بعض أهل العلم من هذا أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، وقاسوه على خلوف فم الصائم، قالوا كما أن، لأن هذه من آثار العبادة، هذه العبادة، فقالوا هذه من آثار العبادة، لذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشف جسده صلى الله عليه وسلم، فقالوا يكره، وذلك لأن هذا الماء من آثار العبادة، كما أن خلوف الفم الصائم من آثار العبادة، كما أن الدم في حق الشهيد هو من آثار العبادة وهو الجهاد ولا يستحب أن يزال، قالوا كذلك هم. لكن هذا يعني فيما أظن أنه بعيد. هل يكره؟ بمعنى يكره أن ينشف جسده؟ والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيده، يعني صحيح هو رد الخرقة، رد المنشفة، لكنه استعمل طريقا آخر أو أسلوبا آخر للتنشيف، وهو إزالة الماء بيده صلى الله عليه وسلم، بنفض الماء عن جسده وعن يده. فإذا أن يقال مكروه بعيد. طيب ما جواب لما رد الخرقة؟ نقول ترى هذه واقعة حال، قاعدة طيبة، نقول واقعة حال بمعنى حدثت مرة واحدة، وواقعة الحال يتطرق إليها الاحتمال، احتمال أن يكون الخرقة التي أتي بها فيها شيء ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه. صحيح لو تكرر، لو تكررت تعدت من أن تكون واقعة حال إلى واقعة تكررت فها هنا نتوقف، لكن إذا كانت واقعة واحدة رد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخرقة ثم أخذ بنفض الماء عن جسده صلى الله عليه وسلم، نقول إذا رده للخرقة لا بد أن يكون لأمر ما علمناه، واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فلا يستدل بهذه الواقعة بهذا الفعل على حكم شرعي، نقول هذه واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. قال فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك، الله أعلم، الله أعلم بذلك. نعم. العاشر
ذكر بعض الفقهاء ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء ألا تنفض أعضاءه، وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء على الأعضاء في الغسل والوضوء مثله، وما استدل به على كراهة النفض هو ما ورد ولا تنفضوا أيديكم فإنه
لا تنفضوا،
ولا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح، والله أعلم.
يعني نفض اليد، تنفض يدك هكذا أو جسدك أو نحوه، وربما حتى ينفض رجله حتى ينفض الماء عن جسده. قال المصنف ذكر بعض الفقهاء، وأظنه يقصد بذلك الرافعي إمام الشافعية أظنه يقصده، فإنه هو الذي ذكر كراهة النفض. قال ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء ألا ينفض أعضاءه، واستدلوا بحديث لا يصح: لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. قال الحافظ في الفتح أورده الرافعي وغيره. قال ابن الصلاح لم أجده، يعني حديث لا أصل له. وتبعه النووي قال لم أجده، بمعنى هذا الحديث لا أصل له، فأظنه قصد. قال هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز النفض على خلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وأظنه قصد بذلك الرافعي، والله تعالى أعلم. طب نكمل الحديث الرابع الله يحفظكم، يعني حديث قصير.
قال الحافظ عبد الغني المقدسي عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. قال المؤلف رحمه الله: ووضوء الجنب قبل النوم مأمور به، والشافعي حمله على الاستحباب، وفي مذهب مالك قولان: أحدهما الوجوب، وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل.
هكذا عندك وقوله؟ السياق ما يتم هكذا، لأنه السياق وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة وهو قوله، لكن إذا قلت وقوله كأنه عطف على ما سبق أو استئنافنا، بمعنى ما ورد بصيغة الأمر هو قوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. لما سأله عمر أن تصيبه الجنابة من الليل وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسكا للوجوب، فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة فتتوقف.
فإذا هكذا عندك، فإذا عندي فإن النوم، ويصح فإذا، لكن عندي فإن النوم. طيب
فإنه إذن هو للإباحة، فتتوقف الإباحة هنا على الوضوء، وذلك هو المطلوب.
طيب. قال النبي، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، بمعنى أصاب أهله أو أصابته جنابة وتكاسل أو كسل عن الاغتسال، أيرقد أينام وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن بعد أن يتوضأ. قال المصنف: وضوء الجنب قبل النوم مأمور به، وقال المحقق هنا في الأصل مأخوذ به، ولعل الأصوب أنه مأخوذ به، ولعل الأصوب أنه مأخوذ به، لأن الحديث لا أمر فيه، لأنه سيأتي في كلام المصنف بعد قليل ما ورد بصيغة الأمر، ففيما أميل إليه من اللي عنده مأخوذ به نسختك ما في مأمور به، لعل الذي أميل إليه أنه مأخوذ به، وإلا الحديث ما في أمر. قال: وضوء الجنب قبل النوم مأمور به، من هذا الحديث ليس في أمر كما سيأتي بيانه. قال: والشافعي حمله على الاستحباب، أي حمل هذا الحديث على الاستحباب. وفي مذهب مالك قولان: أحدهما الوجوب، وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة. إذا أصاب الرجل أهله ثم أراد أن ينام، أيجب الوضوء أم يستحب؟ هذا موضع نزاع. قال الشافعي ومذهب أحمد أنهما يريان أنه يستحب له أن يتوضأ. وفي مذهب مالك قولان: أحدهما الوجوب، أنه يجب، قال: وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذا أمر، ومن المعلوم أن ظاهر الأمر للوجوب. أما هذا الحديث الذي نحن بصدده، وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك بالوجوب، ما في يعني أيرقد أحدنا؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بأمر مباح. النوم ليس بواجب، ولا تقول أنه مستحب، لكنه مباح. فلما ربط النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بهذا الأمر المباح وهو النوم، استدلوا على إباحته، قالوا: هو مباح. قال: فإنه وقف، يعني أوقف إباحة الرقاد أو النوم على الوضوء، فإن هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليرقد ليس للوجوب ولا للاستحباب، لأنه لما ربطه بالنوم، والنوم إنما هو للإباحة، صرفوا ظاهر هذا الأمر من الوجوب إلى الإباحة، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب. وأعتذر فيما ملت إليه قبل قليل، وضوء الجنب قول المصنف قبل النوم مأمور به باعتبار قوله صلى الله عليه وسلم فليرقد، هذا الصواب، أعتذر. الأصوب أن يكون قول المصنف مأمور به باعتبار قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. إذن صرفوا ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لأن إذا قلنا ظاهر الأمر الوجوب لا يجوز لك أن تصرفه عن ظاهره من الوجوب إلى الندب أو الإباحة إلا بدليل. هذه قاعدة قررناها وذكرناها سابقا عدة مرات. طيب، ها هنا قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل، لأنه أوضح، توضأ واغسل ذكرك ثم نم، قالوا: نحن نحمله ها هنا على الندب على الاستحباب. طيب، ما الذي حملك على حمله، يعني صرفه عن ظاهره من الوجوب إلى الندب؟ قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم ربطه، وهناك أدلة أخرى، ربطه بالرقاد أو النوم، والنوم أمر مباح ليس بمستحب ولا واجب، فدل ذلك على أن هذا الأمر للندب. والذين قالوا
أن الأمر للوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم، فقيل علته أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، وقيل علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، وبنوا على هاتين العلتين أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء، فمقتضى التعليل بالمبيت على إحدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها، ومقتضى التعليل بحصول النشاط أن لا تؤمر به الحائض لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل. وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه ليس ذلك على الحائض، فيحتمل أن يكون راعى هذه العلة فنفى الحكم لانتفائها، ويحتمل أن يكون لم يراعيها ونفى الحكم لأنه رأى أن أمر الجنوب به تعبد ولا يقاس عليه غيره، أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه، والله أعلم.
طب هذا الحديث من قال بالوجوب، ما في شيء ظاهر، يعني ربطه صلى الله عليه وسلم، ما الذي حملكم على القول بالوجوب؟ لا بد من تعليل. قال: الذين قالوا إن الأمر هنا على الوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم، استنبطوا. طيب، إذا قلت أنه للوجوب، ما علة هذا الوجوب؟ قالوا: علته أن يبيت على إحدى الطهارتين فلا يأمل، فإن النوم هو الموت الأصغر، ولا يأمل المرء أنه إذا نام أن يستيقظ، فأقل أحواله أن يبيت على الطهارة الصغرى حتى إذا توفته توفاه الله تعالى توفاه الله تعالى على هذه الطهارة الصغرى. هذا تعليل. وقيل علة أخرى، العلة الأخرى أن ينشط، لأن إذا قام وتوضأ ربما نشط فأدى ذلك إلى أن يغتسل، لأنه إذا أصاب جسده شيء من الماء تنشط فيؤدي ذلك إلى أن يغتسل. هاتان علتان. ثم بنوا على هاتين العلتين مسألة الحائض، أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء؟ طيب إذا الحائض على جنابة ثم أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء؟ عندنا علتان، إلى أي العلتين تلحقهما؟ قال فمقتضى التعليل بالمبيت على إحدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض، لأن المعنى موجود فيها. إذا قلنا أن العلة الأولى المقصود بها ربما لا يستيقظ المؤمن المسلم، فأقل أحواله أنه إذا توفى يتوفى على طهارة صورة، قال فإذا تتأتى أن تنقل هذه العلة إلى الحائض، فيقال في حقها إذا أردت المبيت إذا أردت النوم فتوضئي، لأنه ما تدري ربما تتوفين ربما تموتين، فأقل أحوالك أن تموتي وأنت على طهارة صغرى. فإذا إلحاقها بهذه العلة واضح، لكن حصول النشاط ما يتأتى في مسألة الحائض. إذا قلنا العلة الثانية وهو أن الجنب إذا توضأ فمس جسده شيء من الماء يتنشط فيغتسل، هذه غير موجودة في مسألة الحائض. قال ومقتضى التعليل بحصول النشاط، إذا أردنا أن نعلل، أن الحائض لا تؤمر بالوضوء إذا اعتبرنا هذه العلة، لأنها حتى لو نشطت لا يمكن رفع حدثها بالغسل، لا يمكن رفع حدثها بالغسل. قال وقد نص الشافعي، لأنه فيها خلاف في مسألة الحائض، وقد نص الشافعي على أنه ليس ذلك على الحائض، أن الحائض ما تتوضأ. فيحتمل أن الشافعي راعى هذه العلة فنفى الحكم لانتفائها، لأن الحائض لا تتنشط بمس الماء، فراعى هذه العلة فلم يوجب أو لم يرى استحباب الوضوء في حق الحائض لهذا الاعتبار. ويحتمل أنه لم يراعي هذه العلة ونفى الحكم في حق الحائض لأنه رأى أن أمر الجنب فيه شيء من التعبد، فيه تعبد، والمسائل التعبدية لا قياس فيها. إذا قيل في حق الجنب أن يتوضأ فإن الحائض لا تقاس على الجنب، لأن هذه مسألة تعبدية لا يقاس عليها، فإن مسائل التعبدات لا قياس فيها. أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه. إذا كان يعني في هذا الحديث شيء يتعلق بقواعد الفقه أو قواعد الأصول، هنا قاعدة فقهية طيبة عظيمة ذكرها ابن رجب وغيره، قالوا فيها من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بها؟ من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بها بما يقدر عليه أم لا؟ استدلوا، والقاعدة الفقهية كما لا يخفى على شريف علمكم وكثير ما شاء الله من إخواننا هنا طلبة علم، أن القاعدة الفقهية يستدل أيضا بها بما ورد في لسان الشريعة، فاستدل على هذه القاعدة بهذا الحديث. وهو أن الجنب الواجب في حقه هو الاغتسال، لكنه لما عجز عن الاغتسال إما لتعب أو نوم أو كسل أو نحوها أمر بأن يأتي بجزء بما يقدر عليه من هذه العبادة وهو الوضوء، فاستدل على هذه القاعدة. لذلك تدخل تحت هذه القاعدة كثير من المسائل اللطيفة. من ذلك قالوا إذا لم يكن يحفظ من الفاتحة إلا بعض الآيات، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن أعجمي ربما قال والله أنا ما أحفظ إلا الحمد لله رب العالمين، لأن دائما تنطق على لسان، تلحق بهذه القاعدة فيقال اقرأ. ها؟ بناء على قال إذا عجز، إذا قدر على بعضها وعجز عن الآخر يؤتى بما يستطيع، فيقال اقرأ الحمد لله رب العالمين ثم اركع بعد ذلك. كذلك يلحق بها في مسألة زكاة الفطر صاع، قال أنا والله ما عندي صاع، ما عندي إلا نصف صاع تمر أو شعير أو نحوه، نقول كذلك تلحق بهذه القاعدة، عجزت عن الإتيان بكامل العبادة واستطعت الإتيان ببعضها فأتي ببعضها، وهي قاعدة طيبة تجدها مبسوطة في القواعد الفقهية لابن رجب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.